رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط. إذا ورد على العبد وارد الرياء فلا يخلو إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبله، فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار منه فهذا لا يحبط العمل، لأنه قد تم على نعت الإخلاص فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده، لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. فأما إذا تحدث به بعد تمامه وأظهاره فهذا مخوف، والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء، فإن سلم من الرياء نقص أجره. فإن بين عمل السر والعلانية 70 درجة. وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة كالصلاة التي عقدها على إخلاص، فإن كان مجرد سرور لم يؤثر في العمل، وإن كان رياء باعثا للعمل مثل أن يطيل الصلاة ليري مكانه فهذا يحبط
ليرى مكانه
فهذا يحبط الأجر. وأما ما يقارن العبادة مثل أن يبتدي الصلاة على قصد الرياء فإن أتمها على ذلك لم يعتد بها، وإن ندم فيها على فعله فالذي ينبغي له أن يبتديها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط. هذا أيضا فصل جميل ودقيق، والكلام فيه أيضا دقيق جدا، وهو الذي عليه المعول، وهو الغاية من الخوف والحذر من الرياء، لأنه يؤدي إلى حبط العمل. فناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة المهمة في بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط. فقال الشيخ: إذا ورد على العبد وارد الرياء فلا يخلو إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبله، فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار منه فهذا لا يحبط العمل، لأنه قد تم على نعت الإخلاص فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده، لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. وهذا أيضا جيد، بمعنى أنه إذا كان وارد الرياء بعد الفراغ، يعني بعد أن انتهى من العبادة، فلما انتهى من العبادة أحس بسرور أو بنوع نشوة، أو يعني كأنه بدأ يحس بإعجاب الناس بفعله أو عبادته، سواء كان صلاة أو صياما أو صدقة أو قولا أو موعظة أو نحو ذلك. قال: فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار منه، إما أن تكون الناس تحدثت هكذا فأحس بنشوة وأحس بسرور، فهذا كما قلنا في الجلسة الماضية هذا لا يملكه، يعني لا يملك دفعه. ارتياح الإنسان لأثر العبادة وأن يضع الله أن يضع الله عز وجل له قبولا، وأن يصبح وقد تحدث الناس إعجابا بفعله، فهذا لا دخل له فيه. وكما قال: هو سرور بالظهور من غير إظهار منه، فهذا لا يحبط العمل، لأن شيء هذا أثر عبادة أو أثر حديث الناس وانعكس على نفسه سرورا وارتياحا. قال: لأنه قد تم على نعت الإخلاص، لأنه العبادة قد انتهت
على صفة الإخلاص لم يشبها أثناء أدائها شيء من الرياء. قال فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده، بمعنى ما طرأ عليه من سرور لا يؤثر على ما مضى من عبادة وقد انتهت كلها على نعت الإخلاص وصفة الإخلاص. قال لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به، وهذا أمر مهم، ولعل منه ما ورد السؤال اللي تذكرون في الجلسة الماضية حينما يقول قد يعظ الواعظ أو يذكر المذكر أو يخطب الخطيب ثم يذهب يسأل الناس، يعني ما مدى تأثير موعظته أو تذكيره أو حتى إذا وضع مقالة مثلا في صحيفة أو مجلة أو نحو ذلك. والكلام كله كما ومعلوم في الأشياء الدينية والأشياء التي يقصد بها العبادة والتقرب الله، ثم يذهب يسأل الناس ما مدى تأثير هذه على الناس. فإذا كان سؤاله كما قلنا لقريب وخليص ومن بطانته ويريد حقيقة أن يتحرى ويقوم نفسه وينظر ما يؤثر في الناس حتى يعدل من طريقته ويحسن، فهذا يرجى أن لا حرج عليه. أما إذا كان يسأل باب أن يستكشف أو نوع من الإعجاب بالنفس أو نوع من استجلاب الرضا واستدعاء السرور واستدعاء أن يتحدث الناس عن أفعاله، فهذا على خطأ، خطأ كبير. فهذا معنى قول الله سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف كما قلنا، لأن كثرة الحديث أو استدعاء الحديث أو نوع، وإن كان الإنسان قد يظهر التواضع أو قد يظهر عدم الرضا عن النفس أو نحو ذلك، لكن أيضا هذا لا ينبغي الإنسان، ينبغي أن يكون حذرا جدا، ينبغي أن يكون حذرا جدا. أما إذا تحدث الناس بأنفسهم هذا شيء آخر، أو أنه تحدث إلى بطانة خاصة وكان في ذلك صادقا من حيث مراده من تقويم نفسه وتتبع نفسه حتى يتجنب الأشياء ويسعى في أن يكون عمله خيرا وأحسن وأفضل، وبخاصة إذا كان يتعلق بالناس ويتعلق بالعام ويتعلق بنفعهم ونحو ذلك. فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف، يعني على خطر. والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء، يعني هذا أيضا مما يجعل الأمر مخوفا. فإن الأسئلة والاستدعاء والتحدث، قال الشيخ والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء، طبعا هذا من باب التحذير، لكن لا ينبغي أن يكون هذا أيضا مانع للإنسان أن يقدم الخير، لأن هذا الهاجس لا ينبغي أن يكون مانعا من الإقدام على الخيرات. فإن سلم من الرياء نقص أجره، يعني بمعنى نقص أجره لأنه تحدث، ما كان ينبغي له أن يتحدث، هذا مقصوده. فإن سلم من الرياء ما ينبغي أن يقول نقص أجره، يعني بل يقال فإن سلم من الرياء فيخشى عليه أن ينقص أجره، لأنه نقص الأجر هنا جاء نتيجة الحديث حينما تحدث، لأنه يقول فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف وقد يؤدي إلى نقص الأجر، وإن لم يوجد منه رياء، لكن مجرد الحديث ومجرد استدعاء إعجاب الناس وإن كان العبادة لم يقارنها رياء، لكن هذا على خطر. والقطع بأنه نقص أجره إنما يخشى عليه أن ينقص أجره. فإن بين عمل السر والعلانية 70 درجة. الذي يبدو 70 درجة ليس المقصود العدد، وإنما المقصود أنها بينها تفاوت كبير، وإلا إحصاؤها 70 أو 80 أو 60 أو 50 قد يكون هذا من المتعذر، إنما مقصود الشيخ التغليظ والتخويف، وإلا فيما يبدو أن العدد لا مفهوم له. قال وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة كالصلاة التي عقدها على إخلاص، فإن كان مجرد سرور لم يؤثر في العمل، وإن كان رياء باعثا على العمل مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه أو حتى ليري مكانه فهذا يحبط الأجر. هذا الشق الثاني، الأول بعد الفراغ من العبادة، وهذا قبل الفراغ منها، فهو دخل في الصلاة مخلصا فيها وقاصدا وجه الله، ثم جاء المؤثر أثناء الصلاة كما لو جلس بقربه إنسان يعرفه ذو منزلة أو خاص به كشيخه أو أبيه أو صديق، فأطال الصلاة أو أظهر الخشوع أو أطرق الرأس ونحو ذلك كالصلاة التي عقدها الخاص. فإن كان مجرد سرور لم يؤثر في العمل، فإذا مجرد انشراح داخلي قال الشيخ لم يؤثر، باعتبار أن هذا الشيء قد لا يستطيع دفعه وقد يكون من حديث النفس ونحو ذلك. وإن كان رياء باعثا على العمل مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه فهذا يحبط الأجر، يعني يحبط ما قارنه من العمل. وإن كان الذي يبدو أن كذلك أن العبادة تتفاوت، نوع العبادة يتفاوت، يعني فيه عبادة قابل للتجزئة، الصلاة مثلا قد لا تتجزأ، دخل عليك المؤثر وأنت في الركعة الثانية، أنت تريد أن تصلي ركعتين، ففي الركعة أنت دخلت بالإخلاص ولم يكن هناك أي باعث، فلما جاءت الركعة الثانية دخل عليك من دخل فأطلت الصلاة وأظهرت الخشوع ونحو ذلك وأطلت القيام والركوع، فهذا لا شك أنه يخشى بطلان الصلاة، بمعنى بطلان هو ليس بطلانها إنما بطلان الثواب، ولا لا يمر بالإعادة، إنما بطلان الثواب. لكن إذا كانت متجزئة كما لو كان صلى صلوات كثيرة، صلى 8 ركعات يسلم في كل ركعتين، التسليم الأولى لم يأتيه أحد، الثانية لم يأتيه أحد، في الثالثة دخل عليه أحد وأطال من صلاته من أجله، فلا شك أن الصلوات التسليمتين الأوليين هذه انتهت بإخلاصها. فإذا ما دام أنها تتجزأ، أو كان يقرأ قرآن، كان يقرأ قرآن مثلا فقرأ مجموعة آيات 30-40 آية وهو مخلصا، ثم دخل عليه المؤثر بعد الآية 50 مثلا فحسن صوته، تباكى، أظهر الترنم والتغني بالقرآن ونحو ذلك، أول نوع من الإطراق أو نوع من التأمل والتدبر، فهذا الآيات الأولى التي قرأها 50 الأولى التي كان فيها مخلصا هذه ثوابها يرجى أنه لم يؤثر فيه شيء. أما ما بعد ذلك فهذا فما دام أن العبادة تتجزأ فالجزء الذي لم يدخل فيه المؤثر فإنه لا يضر. ومثله الصدقة، كان سيتصدق مثلا، فالأشياء التي تصدق بها قبل أن يدخل عليه المؤثر فإن هذا يرجى له أنه على إخلاصه، أما ما بعد المؤثر هذا هو الذي يخشى حبوط عمله. فإذا يبدون أن التفرقة بين العبادة إذا كانت تتجزأ أو لا تتجزأ هو الأولى والأدق. قال: وأما ما يقارن العبادة، يعني ابتداء ليس يدخل عليه في أثنائها، مثل أن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء فإن أتمها على ذلك لم يعتد بها، طبعا لم يعتد بها فيما يعني في الظاهر، في الباطن وإلا قد لا يمر بالإعادة، لأنه فإن دخل هو ما صلى لله، صلى فعلا لشيء آخر، فهو قارن، فالرياء قارن العبادة منذ ابتدائها، وإن ندم فيها على فعله فالذي ينبغي له أن يبتدئها. بمعنى لا شك الإنسان يعني هذه أمور ترجع للعبد في من حيث أنه هو لا شك أن إذا ابتدأها ولم يصلي لله فالأمر خطير جدا، ولهذا إذا أعادها بمعنى أن يجعلها لله فهذا مراد الشيخ. وإن كان يعني ينبغي أن يكون الإنسان دقيق أيضا كذلك، لأن أحيانا مثل هذا إذا اطلع عليه بعض من يطلع قد يدخل عليه الوسواس، والوسواس هذا خطير إذا دخل في النفوس كما تعلمون، فأحيانا قد يشك أنه مرائي ثم لا يلبث أن يصلي ثم يعيد ويصلي. هذا ليس هو المقصود، المقصود إذا كان هناك شيء مقطوع به، وإلا أصل المسلمين على خير، وكثير من الصلحاء والعباد والذين يحاسبون أنفسهم كثيرا قد يدخلون في هذا الباب، ولهذا ينبغي أن يكونوا على حذر ولا يستمر في إعادة الصلاة باسم هاجس الرياء، إلا إذا كان فعلا بعض البعيدين عن الخير وليسوا بأهل تعبد وليسوا بأهل الصلاة، هذا فعلا قد يصلي لوجود رئيسه أو يصلي لوجود أستاذه أو يصلي كما يقال صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. هذا هو الذي يقصده الشيخ، لأنه يقصد الصلحاء المتعبدين، لأن أحيانا بعضنا جزاهم الله خير كما تعرفون تأتينا أسئلة وترد في كثير من المواطن على قضية الوسواس، قضية الشكوك، هذه لا ينبغي أن يلتفت إليها، وإنما الإنسان يصلي، وهاجس الرياء لا ينبغي أن يكون باعثا له لا على الوسواس ولا باعثا له على أن يترك العمل. نعم.
باب في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه.
ولأن نكتفي بهذا نجيب أسئلتكم. جزاكم الله خير، هذه الحديث التي طلبنا النظر فيها أيضا نراجعها إن شاء الله. الشيخ شريف عبدو وأبو بكر كلبالي وأبو بكر إبراهيم محمد سعيد طاهر عيسى وهذا إبراهيم يوسف علي وهذا علي أبو عبد الرحمن هذا عبد الله حسين كرمان. وين عبد الله حسين كرمان هذا؟ وعثمان صالح ميقا وهذا عمر ودل جابي زين نراجعها إن شاء الله. وكان طبعا مطلوب كان يعني من بعضكم لكن جزاكم الله خير، هذا مما يفيد إن شاء الله. قال العدل بين الزوجات في كل شيء، هل يدخل في ذلك العدل في الوطئ ويأثم من لم يعدل في الوطئ وما حكم من لم يعدل؟ لا يلزم هذا، لا الوطئ لا يلزم فيه العدل لأن هذا باعثه خفي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي في أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنما يعدل بالنفقة ويعدل بالقسم في الليالي، وكذلك يعدل به حتى إذا اجتمعنا من حيث أيضا الحديث والليونة الحديث، إذا لان مع هذه يلين مع هذه وإذا ابتسم مع هذه، هذا ينبغي بحيث يكون دقيق وحساس في هذه الأمور. أما الفراش والوطف هذا قد لا يملكه الإنسان. وكذلك في الأسفار إذا سافر بهذه يسافر بهذه، وهكذا الأشياء الظاهرية والأشياء التي تتعلق بالأموال والنفقات والتعامل والقسم في الليالي والأيام، كل ذلك يعني مما يلاحظ. وإن كان طبعا في ما يتعلق أحيانا إذا كان يتفقد بيته لا يمنع أنه كما مر معنا في كتاب الأحكام الإنسان أحيانا قد يدخل في غير يوم إحداهن يدخل في غير يومها إذا كان يتفقد أولاده، عند أولاده يلاحظهم في الصلاة يلاحظهم في الاستقامة يلاحظهم في سلوكياتهم، ويدخل عليهم أحيانا من باب التفقد، وقد يدخل بغتة وقد يدخل في الليل من باب التفقد، هذا لا مانع منه ويتفقد أحوالهم، أو قد يكون فيهم مريض يزوره أو قد يحتاج إلى أن يأخذه إلى مستشفى ونحو ذلك. هذه كل القضايا لا أثر فيها ما دام أن فعلا ليس مقصودها إلا رعاية أولاده ورعاية أهله. إذا كان الرجل صلى الجنازة وسلم من تكبيرتين فما الحكم؟ يعني كبر معلما فما الحكم؟ ما دام الموضوع انتهى أرجو الأحراج، لكن إذا في المستقبل لعله أن يأتي بالتكبيرات متوالية، وإذا أمكنه أن يدعو أو أن يأتي بالأذكار في مواطنها فهذا هو أولى، وإن لم يتمكن فليأتي بها متوالية، لأن المقصود الأعظم من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت. يقول: نحن من أهل البادية ونقبر الرجل في القبر، وبعد سنة أو سنتين تقبر المرأة معه في القبر، هل يجوز ذلك؟ بمعنى أنهم يعني زوجته مثلا أو هذا مقصودهم؟ لا، هو لا, 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 لا يقبر اثنان في قبر إلا عند الحاجة، إذا كان هناك حاجة أو ضيق مكان أو خوف أو كثرة، كما لو كان معركة وكثروا ومن الصعوبة أن يفرد كل واحد به، فهذا عند المشقة أو عند الخوف أو عند الحاجة، ضيق الأرض أو لم يوجد ونحو ذلك، فهذا عند الحاجة، وإلى الأصل أن كل ميت له قبره المنفرد. أتيت بعمرة في رمضان وأنوي البقاء للحج، ولكني ذهبت لزيارة أخي في جدة في أول شوال، فمن أين أحرم بالحج؟ ماذا منك لم تحرم وتريد أن الحج مفردا، فمكة فجدة قريبة، هي من حاضر يعني في منطقة دون مسافات القصر، فأرجو لا حرج عليك إن شاء الله. تحرم من بيتك في مكة، هل يشرع تقبيل الحجر من غير طواف؟ نعم، الذي يبدو أنه مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله من غير طواف حينما انتهى من ركعتي الطواف وأراد أن يتوجه إلى الصفا، توجه إليه وقبله. وهل تقبيله في الشوط الأول فقط أو في كل شوط؟ لا، في كل شوط يتيسر، من غير مزاحمة ومن غير إيذاء النفس وإيذاء الغير، وتيسر فيقبل. وجد شخص في الطواف وقال لي إنه شك هل طاف ستا أو سبعا، فقلت له طف شوطا ثانيا للتأكيد، وقلت له أن تحرص على أن تأتي بالسبعة الأشواط لأنها هي السنة، هل الفتوى هذه صحيحة أم أنا أخطأت مع أني إنسان عامي؟ حتى ولو كانت صحيحة أنت أخطأت، لأن هذا جريء، جرأة، ليس لك أن تتجرأ أبدا، حتى ولو أصبحت فتواك صحيحة، فلا ينبغي إنسان أبدا أن يتجرأ على أشياء لا يعرفها. وأجركم على الفتوى أجركم على النار، وكان السلف يخافون خوفا شديدا على في هذا الباب. لماذا؟ لأنها ذمم، ولأنه حلال وحرام، ولأنها ترتب عليها افتاء بصحة عبادة أو افتاء بأشياء لا تلزم، ويلزم الناس ما لا يلزم. وإلا لا شك أن من شك وهو في الطواف هل طاف ستا أو سبعا، فإنه يبني على اليقين الذي هو الأقل، بمعنى يجعلها ستا ثم يأتي بسابع. أما إذا كان الشك بعد الانتهاء، بعد أن انتهى طرأ عليه الشك، فإن هذا لا يضر، لا أثر للشك بعد الفراغ. سؤال: إذا صرف زكاة المال قبل وقتها بنحو نصف سنة فهل هذا جائز؟ جائز، يجوز الإنسان يقدم زكاة ماله قبل أن يحول عليه الحول، ويقدمها بنية الزكاة، إما لوجود حاجة طارئة وإما لشيء يفوت، فلا مانع. سمعت هذا ايش في الطرف الملتزم، يقول دعاء رجل 100,000 ملائكة وطلب حجر اسماعيل 10,000. صيغة السؤال ليست واضحة، لكن هذه الأعداد ليست معروفة، لا 100,000 ولا 10,000. قال لأن رجل أن يكمل العمرة يعني بعد المروة ويغسل ويلبس ثيابه ولم يحلق الرأس في هذا اليوم، حلقت الرأس في اليوم الثاني، كيف هذا؟ هل يصح؟ إذا كان ناسي أو جاهل فنعم يصح، إذا كان جاهل أو ناسي فإنه يصح. ما حكم وطء الزوجة بعد انقضاء دورتها وقبل أن تغتسل؟ لا، هذا لا يجوز. إذا الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن انقطع الدم، تطهرن اغتسلن، فلا يطأها إلا بعد أن تغتسل. هل هناك نوعان من الرياء، نوع مذموم ونوع محمود؟ لا، لا أعرف أن هناك نوع محمود من الرياء، إنما إظهار العمل، وسوف يأتي للشيخ كلام في هذا، أنه في بعض مواضع يكون محمود لكن ليس مقصوده الرياء، إنما إظهار العمل قد يكون محمودا إذا كان يقتدى به. إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، وكذلك إذا كانت بطبيعتها مظهرة كالعبادات المشروعة عالنا كالطواف والحج والجهاد وطلب العلم، هذه أشياء معلنة فهذه بطبيعتها تظهر، فالرياء يكون قلبيا فيها. أما ما كان يخفى فينبغي أن يخفى كصلاة النوافل وبعض الصدقات، ينبغي أن يخفى لأنه أدعى إلى البعد عن الرياء، وإلا يظهرها الأصل كذلك أنه لا شيء فيه، لأن أصل الرياء عمل قلبي. أما أن يكون رياء محمود ورياء مذموم ما فيه. إذا عمل العمل وهو يعرف أنه رياء لكن استمر في الرياء لكي يحافظ على العمل، كالذي لا يصلي قيام الليل فيصلي أمام الناس حتى يعتذر المحافظ عليه ثم يخلص لله، هذا أرجو لا حرج. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. فإذا كان بهذا الباب أرجو أنه نية حسنة، يعني بمعنى أنه يذهب إلى المجامع الناس كي يصلي في المسجد ويحاول أن يحافظ على سن الرواتب في المسجد ويأتي إلى الحرم مثلا ليتقرب لأنها الأشجع له، هذا باعث حسن. كما يقول من أجل يعني حتى يعتاد المحافظة عليها ثم يخلص، لكن لعل مما يعينه أنه ينبغي أن يقرن ذلك، مع إذا صلى أمام الناس ينبغي الشاهد إذا ذهب إلى بيته أن يصلي، إذا ذهب إلى بيته أن يصلي، أو إذا قرأ هناك أن يقرأ هنا، فإن هذا يعينه أيضا على سرعة التخلص من هذا الذي هو فيه. هل المقيم في مكة إذا أدى العمرة في أشهر الحج فهل عليه دم؟ إذا كان هذا المقيم لا ينوي الإقامة الدائمة في مكة، بمعنى أنه إذا انتهت مهمته سوف يعود ولو بعد سنوات، كما لو كان متعاقد أو عامل أو معلم أو ذو مهنة، كما لو كان طبيبا أو مهندسا أو نحو ذلك جاء للعمل، وإذا انتهت إما إذا انتهى عقده أو إذا انتهت هو إذا انتهى على أمل أن يعود إلى بلده، فهذا ليس من حاضر المسجد الحرام ولو كان مقيما، فإن هذا نعم إذا أدى في عمرة في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في عامه فإنه يكون متمتعا وعليه دم التمتع. هل يجوز الاقتداء بإمام حالق لحيته ونحن في بلاد ممنوع تمنع اللحية إلى آخره؟ طبعا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، الإمام خلف الفاسق أو الصلاة الإتمام خلف الفاسق الصحيح أنها صحيحة، لكن لا ينبغي أن يقدم وإنما ينظر إلى من هو أصلح، لكن لو صلى فإن الصلاة صحيحة. أو إذا كان الظرف كما ذكر بمعنى أنها هناك خوف وهناك فهذا شيء آخر، هذا قد يعذر إذا كان الشيء إذا كان يهدد بشيء لا يطيقه في ماله أو نفسه أو أهله فهذا شيء آخر، أما إذا كان ليس هناك تهديد فلا ينبغي أن يقدم وإنما ينظر إلى من أصلح منه، لكن لو صلى فالصلاة صحيحة. هل يجوز في كفارة اليمين إرسال 10 كيلو من الأرز على أهل بيت واحد وعددهم 10 أم لابد أن يكون الإطعام مطبوخا؟ إما أن يكون مطبوخا بمعنى الوجبة الرئيسية، وإذا كان البيت من 10 مساكين، إذا كان البيت من 10 مكون من 10 فنعم، لأن الله عز وجل نص على العدد، فإطعام 10 مساكين لابد أن يكون 10. فإذا كان مطبوخا فنعم، ويكون من الشيء الرئيسي كأن يكون غدا أو عشاء. الإفطار مثلا لا يعتبر وجبة رئيسية، فلا يكفي الإفطار، إنما يكفي ما يسمى غدا، قد يكون إدام وقد يكون لحم وقد يكون على حسب أهل حسب العرف. أما إذا كان غير مطبوخ فلابد أن يكون مد من بر أو نصف صاع من غيره، مد من بر أو نصف صاع، والصاع هو كيلوين ونص، فإذا لابد لا يكون كيلو عن واحد كيلو ربع إذا كان من غير البر، إذا كان من غير البر فيكون نصف صاع يعني كيلو وربع تقريبا. ولو أنه اتفق مع صاحب مطعم مثلا وقال أنا أرسل لك 10 مساكين يأكلوا على حسابي مثلا وهو عليه كفارة ليأكلوا، فهذا كافي، بمعنى يتفق معه على نوع الوجبة بحيث تكون فعلا وجبة أساسية، كان يكون إدام ومثلا قد يكون أرز.